الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
اليوم نختم بإذن الله الكلام على أحكام فرج النساء. انتهينا في الكلام على العدد، العدة بوضع الحمل، صحيح ولا لا؟ انتهينا. القر، ما معنى القر عند العلماء يا إخوة أفضل؟ العدة بالقر ولا بوضع الحمل؟ احنا وقفنا عند إيش؟ بقي لنا العدة بالأشهر والعدة بوضع الحمل؟ ايش القر عند العلماء هيك؟ القر، ما معنى القر في اللغه؟ في احسنت، الطفل او الحيض. طيب، والاطراف النساء اللي عدتهم بالقر، المراه والمراتين والثلاث، صح؟ احسنت بهذا القيد. هي المطلقه، المراه المطلقه، الحائل، ليش قال حائل؟ عشان معناها استطار، صح؟ حائل يعني مش حامل، الحائل يعني ايش؟ مش حامل، الحائل التي تحيض، التي تحيض، التي صحيح. ولذلك قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعند العلماء في الاصطلاح القر، فأحسن هو بلدي الرجل، مش هو من منطقتك، يصح لك. الأحناف والحنابلة هم الذين قالوا القر هو الحيض، والشافعية والمالكية قالوا القر الطفل، وقد بينا الخلاف والرأي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أصناف النساء في العدة بالأشهر، العدة بالأشهر، العدة بالأشهر في المرأة المطلقة، المرأة المطلقة، هي في المرأة المطلقة أو التي توفي عنها زوجها. إذا العدة بالأشهر في صنفين من النساء، الصنف الأول امرأة طلقت لا تحيض، لا تحيض. وإذا ضربنا سهم امرأة طلقت لا تحيض، لها سهمان، السهم الأول لصغر والسهم الثاني ليأس، يبقى صغر أو يأس، صغر أو كبر. فالصنف الأول امرأة لا تحيض فعدتها وتكون مطلقة فعدتها الأشهر، كما قال الله جل في علاه: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. جعلها بالإيش؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض لصغر، واللائي لم يحض يعني لصغر، فالصغيرة التي لم يأتيها الحيض فإذا تزوجت، وهذه فيها دلالة واضحة عند الفقهاء أنه يجوز أن تزوج بنت ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بدل هذه المواترات التي تحدث في النهار في الفضائيات. فالصحيح انه يمكن ان تزوج البنت، نعم تزوج البنت. طب ان كانت لا تطيق الجماع، قلنا لو كانت لا تطيق الجماع يتمتع بايش؟ بخدمته، او يتمتع بالتقبيل، او يتمتع بغير الجماع، له ان يتمتع، تمكنه من نفسها في الخدمه، في غير الخدمه يتمتع، وان كانت لا تستطيع الوطء او لا تستطيع ان تمكنه ان يطأ. فاذا الصغيره اذا طلقت فعدتها ثلاثه أشهر، وأيضا الكبيرة اليائسة من الحيض إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر. صنفان من النساء عدتهن الأشهر هي الصغيرة التي لا تحيض واليائسة من الحيض، انقطع الدم ولم يرجع لها مرة ثانية. العدة ثلاثة أشهر، البدل يساوي الأصل، إذ الأصل القر وهو الحيض قد عده الله جل في علاه بثلاثة قرون. قال الله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلما عدم الأصل كان البدل مساويا للأصل، فقال ثلاثة أشهر، فقال ثلاثة أشهر. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني المرأة التي توفي عنها زوجها، هذه على العموم، سواء كانت يائسة أو كانت صغيرة أو كانت حائضا تحيض، يعني تحيض أو لا تحيض، إذا توفي عنها زوجها فعدتها بالأشهر. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير خارج. هذا في أول الأحكام، ثم نسخ والله جل في علاه بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذا عدت المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10، أما غير الزوج أو على غير الزوج فثلاثة أيام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذه العدة الثانية وهي الأشهر، وهناك ملحوظة مهمة جدا لابد من النظر إليها، ألا وهي الأشهر كيف تحسب، بالميلادي أم بالعربي؟ فما نعرف الميلادي، هذه بدعة لا يمكن أن نقبلها. الصحيح في العد هو العد الإيش؟ الأشهر القمرية أم الشمسية؟ القمرية. الأشهر القمرية. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمواقيت تحسب بالأهلة بالأشهر القمرية، سواء كانت 29 أو كان 30، فهي تحسب بذلك 4 أشهر 10 أو 3 أشهر. الصنف الأخير أو القسم الأخير من العدد للمرأة: العدة بوضع الحمل. العدة بوضع الحمل، يبقى عندنا العدة الأولى بالقرء، العدة الثانية بالأشهر، العدة الثالثة بوضع الحمل. وهذه لها أصناف: امرأة حامل مطلقة أو امرأة حامل توفي عنها زوجها. امرأة حامل مطلقة على قسمين: امرأة حامل مطلقة أو امرأة حامل توفي عنها زوجها. أما المرأة الحامل المطلقة فإن عدتها أن تضع الحمل، والمرأة التي توفي عنها زوجها عدتها أن تضع الحمل على الراجح كما سنبين الخلاف. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجه الدلالة من الآية على ما قلت من الصنفين، الصنفين: امرأة طلقت وهي حامل عدتها أكملوا وضع الحمل، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل. الدليل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وين وجه الدلالة من الآية؟ أين وجه الدلالة من الآية؟ إبراهيم أبا أيوب عموم أحسن فين العموم هذا؟ أحسن العموم يبين أنه أي امرأة كانت حاملة وتوفي عنها زوجها، أو لم تكن حاملا وتوفي عنها زوجها، فإن عدتها كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، توفي عنها أو طلقها فإن عدتها وضع الحمل، كما قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والأصل من العدة أو الغرض المقصود من العدة هو براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف من الولادة، الولادة يعرف بها براءة الرحم. هذا على الراجح. أما الخلاف بين العلماء في المتوفى عنها زوجها، المرأة التي توفي عنها زوجها هل عدتها هي وضع الحمل أم لا وكانت حاملا أم غير ذلك؟ اختلف العلماء على قولين، أما جماهير أهل العلم فقالوا بأن عدتها هو وضع الحمل، والذي يعني نجم الخلاف بسببه، الخلاف بسببه هو قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه، العموم عامة في إيش؟ في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها، وخاصة وخاصة في إيش؟ في الأحمال، وخاصة في أولاد الأحمال، وخاصة في الحمل. والآية الثانية قال الله تعالى: والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية أيضا عامة من وجه خاصة من وجه آخر. أين العموم في هذه الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيها عموم وخصوص هذه الآية. سادي احسنت، أي واحدة إيه؟ سواء كانت حاملا أو حائلا، حاملا أو حائلا فهي 4 أشهر و10. وخاصة احسنت، وخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها. يبقى إذا عموم أول هنا مع خصوص، وعموم وخصوص. جاء الجمهور فقالوا: أما عموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا العام مخصوص بقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كأنهم يقولون المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها آياتها هي قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخصصوا بها عموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالخاص من هنا يخصص عموم هذه الآية، نقول الخصوص في الآية الأولى يخصص العموم في الآية الثانية. وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأيضا كثير من التابعين قالوا بأن الأصح في هذه المسألة تطبيق القاعدة الفقهية التي نتفق عليها جميعا، وهي إعمال الدليلين أولى إهمالهما. يبقى لابد أن نعمل الآيتين. قلنا: كيف تعمل الآيتين؟ قال: نأخذ أبعد الأجلين. نقول: إن كانت امرأة حامل وتوفي عنها زوجها عندنا آيتان. الآية الأولى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال سنعمل بهذه الآية. والآية الثانية قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال سنعمل بهذه الآية. قلنا كيف؟ قال نجمع الآيتين. قلنا كيف الجمع؟ قال نقول تمكث أبعد الأجلين. تمكث أبعد الأجلين. إن كانت ولدت بعد شهر نقول لها لا عدتك بعد ثلاثة أشهر وعشر، لأن هذا هو أبعد الأجلين. وإن كانت في بداية الحمل لا نقول لها بعد أربعة أشهر وعشر، لا نقول بعد وضع الحمل، فهي أبعد الأجلين. بذلك نقول قد عملنا الآية الأولى، عملنا بالآية الأولى وقد عملنا بالآية الثانية. وإعمال الكلام أولى من إهماله. وصراحة هذا القول من القوة بمكان في النظر، من النظر هو من القوة بمكان، وهو موافق للتأصيل والتصحيح الفقهي عند العلماء. لولا أننا قد قعدنا قاعدة هي أهم من القواعد بأسرها، ألا وهي ما العلم إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. هنا عند التعارض أو الآيتان ظاهرهما التعارض، قد فصل نفسنا في النزاع ورجح بين الحكمين وبين الآيتين في حديث الطبيعة الإسلامية أنها كانت حاملا وولدت ما في ساعات إلا وولدت، فتهيأت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فدخل عليها قال يا لكع، هو كان يولدها، فقال يا لكع أتتزينين الخطاب؟ قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال أبو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، معناها أخطأ أبو السنابل. قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، قد حللت للخطاب. بعد ساعة قل بعد ثاني قل بعد يوم قد حللت للخطاب. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وقد فصل سنة النزاع ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وهذا الحديث فاصل في النزاع والصحيح الراجح أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أكمله قاطع الحمل، وعدة الحائل التي توفي عنها زوجها أكمله سنت أربعة أشهر وعشرة، هذا آخر ما يكون في العدة. آخر المسائل التي فرض بها النساء وهي حكم رطوبة فرج المرأة. حكم رطوبة فرج المرأة. المرأة تعاني كثيرا من هذه المسألة، لا سيما إن كان في احتكاكات أو إن المرأة شديدة الشهوة، فرطوبة فرج المرأة لما تتفايع وتتابع يعني لها حق ويتؤذي المرأة، ماذا تفعل؟ هل هي نبسة؟ لو كانت نبسة يبقى عليها في كل مرة أن تغسل الثياب وأن تغسل المحل وأن تتوضأ لكل صلاة، وإن كانت طاهرة لا يشق عليها هذا الأمر كما سنبين. الغرض المقصود رطوبة فرج المرأة اختلف العلماء فيه على قولين. أما جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الأحناف قالوا بأن رطوبة فرج المرأة نجسة، قالوا رطوبة فرج المرأة نجسة، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنهما أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم ينزل، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، فقال عثمان سمعت ذلك من المسلم. إذا الحديث الأول الذي يستدل به الجمهور أن زيد بن خالد سأل عثمان إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل ماذا عليه؟ قال يتوضأ وضوءه للصلاة، وقال ويغسل ذكره، سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وإن وجه الشاهد أصالة حتى نأتي بوجه الدلالة. الحديث يستدل به الجمهور على أن رطوبة فرج المرأة نجس، الحديث ليس له ناقة ولا جمل في الباب. رجل جامع امرأة ماذا عليه يا عثمان رضي الله عنه؟ قال عثمان يتوضأ وضوءه للصلاة، وقال يغسل ذكره، سمعت ذلك من المسلم. يمكن الشاهد سمعت ذلك من المسلم، وين الشاهد؟ حبر الأولياء. يغسل ذكره هذا الشاهد وجه دلالة، لا مش يظن خلافة خالص، وجه دلالة بأيوب. طب وإيش فيها؟ أمز الرجل ليس. طب وبعدين أحسنت، ما أصابه من المرأة هو يجامع المرأة، فإذا أصاب ذكره من رطوبة فرج المرأة إن لم يمضي فكأنه قال سواء أمزيت أو لم تمضي فأنت عليك إيش؟ عليك أن تغسل ذكره. وهذه فيها دلالة واضحة على أنهم كانوا يعتقدون أن رطوبة فرج المرأة نجسة. الحديث الثاني أيضا في الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، أو قال اغسل ما أصابك منه، اغسل ما أصابك منه. وهذا أوضح في الدلالة، وهذا أوضح الدلالة أنه قال اغسل ما أصابك منه واغسل ما أصابك منها يعني إيش من رطوبة صرف المرض، اغسل ما أصابك منها. فهذه فيها دلالة أنه أمر بالغسل ولا يأمر بالغسل إلا على نجاسة، فهذه فيها دلالة واضحة عندهم على أنها نجسة. طبعا التفصيل في هذه المسألة أن حكم أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل فيتوضأ هذا منسوخ، صحيح أنه هو يغتسل كما بينا في حديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. القول الثاني هو قول للشافعية ولنعم ما قال، وهو قول ابن حزم. القول الثاني للشافعي وهو قول ابن حزم، وأيضا هو ترجيح ابن عبد البر من المالكية، هو ترجيح ابن عبد البر من المالكية. قالوا رطوبة فرج المرأة طاهرة، رطوبة فرج المرأة طاهرة. الأدلة التي استدل لهم بها أولا الأصل، فإن الأصل عدم النجاسة ما لم يدل دليل على ذلك ينقلني من الطهارة إلى النجاسة. قالوا عندنا الدليل، قلنا ما هو الدليل؟ قالوا قال الإنسان اغسل ما أصابك، قلنا لا نوافق على هذه المقدمة، اغسل استحبابا ما أصابك من المرأة، اغسل استحبابا لا وجوبا كما سنبين. قالوا أولتم، قلنا بالأدلة. إذن الأصل أولا الأصل عدم النجاسة ولم يدل دليل صريح صحيح على النجاسة. الدليل الثاني الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، ومن جماع يعني أصاب المرأة، وإذا أصاب المرأة يبعد أن لا يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة، لا بد أن يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة. وهذا الحديث ظاهر جدا أن رطوبة فرج المرأة تلاقي الثوب ولا تغسله بل تفركه، وفيه دلالة على أنه ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لأمرت بالغسل، لكنها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة كما قلت على عدم النجاسة. يبقى إذن أدلة القول قول الأصل عدم النجاسة، والأمر الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المني كان يصيب ثوب الإنسان فكانت تفرقه، ويبعد ألا يصيب هذا الثوب رطوبة فرج المرأة. فالراجح من القولين القول الثاني، الصحيح الراجح في ذلك أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجس، على الطهارة وليست على النجاسة، لا سيما وأن من مقاصد الشريعة القول بذلك، لأن المرأة لو قلنا إذا كانت المرأة يتتابع معها هذه الرطوبة وقلنا بالنجاسة شق عليها مشقة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وجب غسل الثوب، وجب غسل المحل، وجب الوضوء دائما. فالصحيح الراجح بذلك أنها طاهرة، وهذا الذي يتفق مع روح الشريعة. المسألة الثانية تتفرع على هذه المسألة وهي الأخيرة، إذا قلنا بالطهارة طب هو ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ الصحيح الراجح انه ينقض الوضوء ولو قلنا بالطهارة. طبعا هي على قولين، ايضا المسألة على قولين، القول الاول قول جميل اهل العلم انه ينقض الوضوء، وينقض الوضوء عندهم لانه نجس، وعند من يقول بالطهارة انه خرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وده تقسيم من الشافعية، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. ونظير ذلك في الشرع الريح، فالريح طاهر باتفاق، الريح طاهر باتفاق وهو ينقض الوضوء. يبقى القول الاول هو ينقض الوضوء لانه خرج من السبيلين ويعامل معاملة الريح. القول الثاني وهو قول ابن حزم قال لا ينقض الوضوء، والدلالة على ذلك ان الاصل عدم نقض الوضوء، الاصل عدم نقض الوضوء، ونحن نقول قد جاء الدليل الناقل عن هذا الاصل الا وهو القياس على الريح، القياس على الريح، وهذا قياس مضيف جدا. إذا الريح طاهر وخرج من السبيلين فهو ناقض، أيضا إن رطوبة فرج المرأة ويخرج من السبيلين وهو يعتبر ناقض. فإذا الدليل هو القياس، والقياس نقلني عن الأصل، فيصح أن أقول رطوبة فرج المرأة طاهرة لكنها تنقض الوضوء. تبقى مسألة فرعية أي مسألة مرور المرأة أمام المصلي، أيضا خالفة الرجال في ذلك وأنها تنقض الصلاة، الصلاة تبطل بمرور المرأة الحائض لا الصغيرة، الحائض مش الحائض اللي هي حالة كونها حائضة، لا الحائض التي بلغت المحيض، إذا مرت أمام المصلي فقد بطلت الصلاة، لقوله السلام يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا يا رسول الله علام الكلب الأسود من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. هذه آخر المسائل في هذا البحث، وقد انتهينا منه بفضل الله ومنه وكرمه علينا. نسأل الله أن تتتابع الكتب في الانتهاء لأنه قد قرب معاد انتهاء الدرس.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.